من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلزال يملأ الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، وفي رواية أخرى يملأ القلوب عباده عبادة ويسعهم عدله. ما زال الكلام في قضية صاحب الزمان، وتكلمنا عن بعض الأشياء فيما سبق، وهناك عدة أسئلة. طبعا بقي عندنا المتخصص، ومعنى التخصص إن شاء الله نرجعه إلى ما بعد، يعني حتى نعرف شنو المتخصص. احنا ذكرنا ضرورة التخصص وضرورة الرجوع إلى الغير في المحسوسات، وأنا كما بينت أن هناك ترابط عضوي بين المحاضرات السابقة، يعني الإنسان لما يسمع محاضرة لابد أن يرجع في التسلسل إلى ما تقدم من المحاضرات السابقة حتى تكون الصورة واضحة. وبقي عندنا فقط أنه تعريف التخصص ما هو، بعد أن ذكرنا أن الإنسان بطبعه يحتاج إلى الغير وإلى الوسيط. لكن هناك بعض الأسئلة وردتنا حول هذه المحاضرات التي تكلمنا عنها سابقا. اليوم إن شاء الله نخصص هذه الجلسة إلى الإجابة على الملاحظات أو الإشكالات اللي وردت، وهذا في شيء حيوي في قضية الإشكال ورد الإشكال، يعني من الأمور الحيوية في يعني الأروقة العلمية، أنه الإنسان مو كامل فيحتاج إلى الغير وإلى التنبيه حتى تكون عندنا صورة واضحة وجلية للجميع، لأن الناس بعضها يكمل بعضا. حتى في القضية الفكرية والعلمية الإنسان لوحده لا يستطيع أن يخوض هذه القضايا بمفرده، وإنما يحتاج إلى الغير. لذلك ميزة الفكر الإمام الشيعي، ميزته أنه يتميز بهذه القضية المهمة التي هي بالحقيقة والواقع قد تكون عند غيرنا معدومة، وهو دائما احنا يعني نبين لابد أن يكون هناك إشكال ورد الإشكال، يعني هاي مما تميز به الفكر الشيعي. ما عندنا فكر لا يقبل النقد، ما كوش. حتى في الأروقة العلمية هناك إشكال ورد إشكال ورأي على كل ورأي آخر ومناقشة الآراء الأخرى، هاي ميزة للفكر الشيعي، لأن الفكر الشيعي ما يخاف كما يخاف غيرنا. لا تقرأ مثلا كتاب الشيعي في عند غيرنا، لا تقرأ كتاب الشيعي، هذا ترى به مشكلة. وشنو به مشكلة؟ اقرأ إذا أنت متحصن، اقرأ الكتاب ورد. بعد قضايا علمية ردها، ليش تخاف من عندي؟ احنا الحمد لله ما عندنا هاي الحالة، الفكر الشيعي الإمامي لا يخشى من هذه الحالة، بل بالعكس هذه الحالة من الظواهر المتميزة عند الفكر الشيعي الإمامي، أن لا يخشى من الفكر الآخر. الفكر الآخر مهما يكون يناقش ويرد الإشكال، وممكن إذا كان صائب نتبعه ما يعني ما مال إليه الدليل. فالقضية واضحة، يعني الذي يتابع الفكر الإمامي الشيعي هو هذا وضعه في مثل هذه القضايا. فبالحقيقة الواقع هي يعني أنا ما أريد من الأخوة المستمعين الذين يستمعون إلى كلامي أن يأخذون فد شيء معلب، أهم غلط أنت تأخذ شيء معلب وبعد ذلك يعني ما عندك نقاش، لا، لابد أن يصير عندك حالة من الوعي في هذه الفكرة، خصوص الفكر العقائدي، فكر الأمور العقائدية تحتاج إلى قناعة تامة فيها حتى الإنسان سأما يصل إلى نحو بعض الأحيان يصل إلى نحو العلم، بعض الأحيان يصل إلى نحو الإطمئنان، بعض الأحيان يصل إلى نحو آخر، فلا بد أن يصير عندك صورة واضحة في ذلك. يعني المستمع لابد أن يكون عنده هذه الخلفية، حتى هذا الخطيب من يصعد من باركون شوف تنتبه له، مو تأخذ شيء معلب من عنده يعني كامل وهذا هو الذي لا يمس، لا مو هيك القضية، لابد أن كل شيء يعني له ميزانه وله يعني ما الإنسان لابد أن يكون عنده هاي الحالة، حالة المناقشة حتى يصل إلى اليقين. نعم هناك قضايا تعبدية إن شاء الله سنأتي إليها، التعبد فقط يأتي من المقدس الذاتي والمقدس العرضي، يعني إذا كان هناك مقدس ذاتي الذي لا يمسه هو الله سبحانه وتعالى كما سوين، إذا جاء منه شيء نأخذ منه تعبدا، والتعبد أيضا ظاهرة موجودة في المجتمع، يعني متصور إن شاء الله قد جلسة خاصة تكون حول التعبد ومعنى التعبد، شنو التعبد؟ أنتوا صادرون الفكر الإنساني الفكر البشري، أنت الآن قائم على التعبد في كل قضاياك إن شاء الله نذكر، في كل قضاياك أصلا قائم على التعبد، لما تروح إلى الدكتور يعطيك الدواء وتروح تأخذ الدواء وتنتهي، يعني شنو هذا تعبد لو متعبد؟ إيش معنى من يصير القضية للدين يقول تعبد ما يصير، أنا ما يصير أخذ فش. نعم الفكرة المعصومة وإذا جاءت من الجهة المعصومة نأخذها تعبداً، هسه مرة نعرف العلة مالتها ومرة ما نعرف، يعني مرة نعرف العلة خو زين، مرة هو المعصوم يبين العلة ومرة لا ما نعرفها، يعني ملاكات الأحكام مو بالضرورة أن نعرفها دائماً، لذلك ذول البراهم عندهم إشكال على النبوة وعلى يعني الجهة المعصومة، يقولون الله تعالى إما أنه جاء يعني ما جاء به الأنبياء إما ما يوافق العقول أو ما يخالف العقول، يعني عندهم هاي القضية، وبعضهم أيضا من المحدثين على كل حال يقول هذا أنه الله إما جاء ما يوافق جاء بالشرائع ما يوافق عقول الناس أو ما يخالف، فإن جاء ما يوافق الأنبياء والرسل والأئمة بعد ما هم مبرر يعني يأتون لأنهم جاءوا ما يوافق العقل البشري والعقل البشري قادر، فهي إشكال، أو ما يخالف، فإذا كان ما يخالف العقول بعد ما نحتاجهم أصلا لأنه ما يخالف العقول، هذا إشكال، نقول أنه هذا الإشكال غير وارد، ليش؟ لأنه هناك عندنا ضدان لهما ثالث، يعني مو دائما الضدان لا ثالث لهما، يعني عكس التناقض، التناقض إما وجود أو عدم، ما عندنا شيء ثالث، أما في الضد أحيانا ضدان لهما شنو؟ لهما ثالث وأحيانا لا ثالث لهما، فنقولهم هاي القضية اللي ذكرتوها من الضدان الذي لهما ثالث، شنو اللي ثالث؟ أن الأنبياء جاءوا بما يوافق العقول وزيادة، الزيادة احنا ما نعرف، يعني العقل المنفصل للنبي صلى الله عليه وآله العقل المنفصل وعندنا عقل متصل وهو ما يتساوى به الجميع، فالأنبياء جاءوا بما يوافق العقول وزيادة، الزيادة مرات ما نعرفها احنا بالحس، الآن كما ذكرنا فيه سابقا في الحس احنا اكو اشياء محسوسة وما نقدر يعني نستطيع ان نصل اليها، فكيف اذا كان الشيء الغيبي العلل الأخرى غير المحسوسات، فبالنتيجة أنه الأنبياء جاءوا والأئمة صلوات يعني الجهة المعصومية جاءت بما يوافق العقول والزيادة، الزيادة خلنا ما نعرفها، فمن يبينها؟ يبينها لابد أنه جهة معصومة تكون هي التي تبين ذلك، هذا على كل حال. فإذا قضية الإشكالات وقضية الاستفهام. مرة واحد هو طبيعة الإشكال فقط، هذا طبعا واحد هسه هذا، مرة واحد يريد يجادل حتى يعرف الحق، أكو شيئين عندنا، أكو واحد يريد يجادل حتى يعرف الحق، أكو واحد لا هو طبيعة جدلية والتشكيك بكل شيء. وهاي الفضيلة مو هنا، الفضيلة حتى عندنا في الحوزة العلمية، أنه الإنسان اللي لابد أن يبني مو أن يهدم. يعني مرات أنت عندك إشكالات 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 ولكن ما عندك بناء، هاي مشكلة حقيقية، وهاي يعني تحسب على الشخص، وكل واحد عنده إشكالات. لكن الفضيلة وين تحدث؟ الفضيلة عندما يكون الإنسان في حالة البناء. يعني صحيح أنت عندك إشكالات على جهة، لكن شلون تبني هذه الجهة؟ أكو بعضهم هو هذا عنده إشكال على الدين، إشكالات، لكن هاي مو فضيلة، وكل واحد يقدر يطلع 100,000 إشكال في القضايا. لكن هل أنت عندك بناء يعني بديل لهذه القضايا أم لا؟ إذن وردتنا أسئلة في هذا المضمار، وهذه أسئلة ضرورية وحيوية سنجيب عليها إن شاء الله. وأذكر أيضا الأخوة الأعزاء في كل مكان يسمعون إن شاء الله أنه لا يتساهلون قضية الحظر، يعني قضية ضرورية ومهمة، التجمعات غير صحيحة، وقدر الإمكان إن شاء الله احنا نكون في خدمتهم في هذه الأيام المباركة، نبين لهم بعض القضايا. فالآن عندنا ترى كثير من الإصابات في كربلاء وفي غير كربلاء، فأرجو من الأخوة لا يتساهلون بهذه القضية. التباعد الاجتماعي ضرورة، الآن لا بد أن يكون هناك تباعد اجتماعي ولا يكون هناك تجمعات قدر الإمكان، لأن هذا الوباء إذا والعياذ بالله الله تعالى يبعده عنكم وعنا وعن جميع المؤمنين وجميع المسلمين وجميع من هو في هذه الدنيا أن يبعده عنه. بلى، على كل حال يحتاج إلى تباعد اجتماعي. لا تأخذنا بعض القضايا اللي هي يعني ما نقدر إلها، لا، إنسان بإرادته يقدر كل شيء يسوي، يكون في بيته ويستمع إلى المحاضرة، يستمع إلى بعض القضايا قدر الإمكان. فالآن يعني الآن قبل قليل يعني علمت أنه هنا في نفس هذه المناطق هناك مجموعة ملامسين لهذه مجموعة، نسأل من الله أن إن شاء الله يشافيهم ويعافيهم، لكنه بنفس الوقت أن نكون على مستوى عالي من الوعي، وأن يكون هناك تباعد اجتماعي قدر الإمكان. على كل حال الله تعالى يدفع البلاء. زين، فهناك عدة إشكالات على المحاضرات السابقة الستة السابقة. من الإشكالات أو يعني الإشكالات ملاحظات، هنسميها بعضها ملاحظات، وهذا جيد ينبع عن شيء جيد، أنكم ذكرتم في المحاضرة الأولى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عاش فترة قصيرة، فلا يمكن أن نحيط بشخصيته من خلال هذه الفترة التاريخية، وإنما نحيط بشخصيته من خلال الروايات. فالأخ فهم من أن الإمام عاش فترة أنه بعد ذلك مات الإمام، فهم هذا الأخ، وجيدة، هاي هم ملاحظة جيدة. احنا قلنا أن الإمام عاش فترة، فترة الغيبة الصغرى، يعني فترة 5 سنين مع والده، وفترة الغيبة ماذا؟ الغيبة الصغرى، غيبة الصغرى اللي هي امتدت 70 سنة، وكان الناس يتصلون مع الإمام من عبر النواب الأربعة. فالمقصود أنه ليس يعني معنى هذه عبارة أنه، وإحنا ذكرنا في طي المحاضرات أننا نؤمن بأن صاحب الزمان حي يرزق وسيبعث في آخر الزمان، هاي ملاحظة لا بأس بها، هذا ندل على شيء فإنما يدل على المتابعة. أيضا السؤال الثاني، ذكرتم طوائف الناس، فهل يستطيع الإنسان إذا اكتشف نفسه في طائفة من الطوائف الفاسدة، هل يستطيع أن يغير سلوكه عن هذه الطائفة أم لا؟ بلا شك ولا ريب أن الإنسان يستطيع، يعني الآن لو وجد نفسه في طائفة الحمقى، في طائفة السذج، في طائفة على كل، اكتشف خطأه، هل يستطيع أن يغير من حاله أم لا؟ نعم، بلا شك ولا ريب أنه يستطيع، لأن الإنسان له إرادة وإرادته تغير، يعني مو الله تعالى جعل لك قدر، بعضهم يجعل كل حياته على القدر، يقول الله مقدر لي هذا، لا، الله مقدر لك شيء آخر، الله تعالى جعل لك إرادة وبإرادتك تستطيع أن تغير، تغير نفسك، تغير ذاتك، تغير وضعك. والإرادة طبعا تحتاج إلى تفعيل، يعني مرة أنت تحب أكو أشياء تحبها، هو إنسان يحب يصير عابد يصير عالم، لكن هو يحب، الحب غير الإرادة، الحب إنسان كل إحنا نحب الأشياء، أن يصير عالم يصير فقيه يصير طبيب يصير يصير، هذا مو إرادة، هذه شنو حب، حب لهذه الأشياء. لكن أنت إذا تريد تصير لابد أن تتحرك بإرادتك، الإرادة القصوى العليا يريدها حركة حتى ممكن إنسان يغير. لذلك أمير المؤمنين يقول إنما هي نفسي أروضها، يعني هذه النفس الإنسانية تحتاج لها إلى رياضة، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، يعني يوم الصراط المستقيم. فإذا الإنسان باستطاعته إذا اكتشف من الطوائف، إذا كان من الطوائف الفاسدة الذي ذكرناها 14 طائفة، واكتشف نفسه أنه من هذه الطائفة أو من تلك الطائفة الفاسدة عدا طائفة المؤمنين إن شاء الله سنتكلم عنها مفصلا، أنه هذه الطائفة اكتشف نفسه أنه منها، فيستطيع أن يغير حاله ويغير سلوكه. هذا أيضا سؤال. هناك أيضا السؤال الثالث، هناك ملاحظة على تعريف المقدس في بحث المقدس، وأن المقدس ليس هو الكامل من النقائص، فإن النقائص بل فإن التفاحة كاملة والشمس كاملة وإلى آخره، فهي غير مقدسة مع أنها كاملة. هذا استفسار لطيف حول تعريفنا للمقدس. فيقول هذا السائل: المقدس هو كل شيء له ارتباط بالدين وارتباط بعالم الملكوت. هذا سؤال. جوابه: نحن قلنا أن المقدس هو المنزه. إذا تلاحظون في بحث المقدس، يعني كل واحد يرجع إلى المحاضرات، أن المقدس هو المنزه عن النقائص والعيوب. المقدس شنو معنى المقدس؟ هو المنزه عن النقائص والعيوب. وقلنا أن وجود الله شنو؟ مقدس. ومقدس معناها يعني لوجود الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يحده عدم. الله سبحانه وتعالى بما يعني هذه العبارة، عبارة المنزه عن النقائص والعيوب، بمعنى أن لا يحده عدم. العدم هو شنو؟ عيب. الله عالم، الله حي، الله قيوم، الله الله، هاي كلها شنو؟ إذا سلبنا واحدة منها معنا شنو؟ نقص لو منقص. فالعدم هو نوع من النقص، واضح شلون؟ والله تعالى لا يقيده قيد ولا يشوبه عيب، لأن العيوب تأتي من العدم. الشيء العدمي هذا شنو؟ عيب. والله منزه شنو؟ عن العيوب. فهي القداسة بمعنى النزاهة والطهارة من العيب، واضح شلون؟ أما ما ذكر من الأمثلة، السائل يعني ذكر من الأمثلة مثلا التفاحة هي كاملة، الشمس كاملة وطاهرة، هناك خلط بين الممكن والواجب، يعني هناك خلط بين ماذا؟ الممكن والواجب. فما ذكر من الأمثلة فإنها ممكنة، والممكن تشوبه شنو؟ يشوبه العدم. والآية التفاحة نعم خلقتها كاملة، الشمس خلقتها كاملة، لكن بالنتيجة يطرأ عليه العدم أو لا يطرأ؟ فالعدم هو نقص، نقص. لذلك القرآن الكريم يقول: وإذا الشمس كورت. الشمس هو بنفسها خلقة كاملة، ولكنه يوم القيامة تفنى، تروح الشمس. فهذا عدم لو مو عدم، نقص لو مو نقص، فهو نقص، واضح شلون؟ فإذا ما ذكر من الأمثلة يعني في هناك خلط بين الواجب والممكن. فإذا المقدس لا يمسه العدم والنقص والعيب، هذا أولا. ثانيا، لذلك يعني تلاحظ القرآن الكريم يعبر عن الله بالقدوس، الملك القدوس. هنا هذا تعبير مبالغة، مبالغة في القدس، يعني مبالغة في النزاهة والطهارة، يعني لا يشوبه عيب من جميع الجهات. ثانيا، هذا أول. ثانيا، نحن قلنا أن قدسية بعض الأشياء هي ارتباطها بعالم الملكوت والعالم الربوبي، لذلك قلنا أن بعض الوجودات قدست، قدست بماذا؟ لارتباطها بعالم الملكوت. أنا أرجو ليس الخلط، لأن بعض التعابير شوية ليس الخلط، أنه إحنا لما قلنا هناك مقدس ماذا؟ مقدس بالذات ومقدس بالعرض، وقلنا أن الله تعالى مقدس ومنزه بالذات، يعني قداسته نابعة من ماذا؟ نابعة من طبيعة ذاته، وهناك مقدس ماذا؟ بالعرض. المقدس بالذات هو الله تعالى، وهناك بعض الوجودات، بعض الوجودات قدست من قبل المقدس بالذات وهو الله سبحانه وتعالى، منزه عن العيوب والنقائص، مثل الأنبياء والأئمة يعني المعصوم، يعني بصورة عامة المعصوم قدس ماذا؟ قدس من قبل المقدس بالذات سبحانه وتعالى. إذن هذا ثانيا. ثالثا، الموجود الممكن عرضة للحوادث، الموجود الممكن عرضة للحوادث، يعني شنو عرضة؟ يعني هناك تغير، كل الوجودات الممكنة هي عرضة للحوادث، وإذا كانت عرضة للحوادث والمؤثرات ماذا سيكون؟ وهذا معناه نقص الممكن. وقلنا أنه لذلك قلنا أن الله هو القدوس لا يشوبه نقص، الممكنات اللي تحت الله سبحانه وتعالى يشوبها نقص، واضح شلون؟ فالممكن يشوبه نقص وهو عرضة للحوادث، والحوادث تغيره، والله لا يمكن أن يتغير. لذلك قلنا ماذا؟ قلنا أن هناك مقدس ذاتي والقدسية نابعة من ذاته، وهناك مقدس عرضي. هذا. وهناك ملاحظة أيضا من الأخوة على تقسيم القداسة إلى ذاتية وعرضية، حيث جعلتم القداسة للنبي صلى الله عليه وآله ولا إما عرضية، بينما هي طهارة ذاتية، فقد ورد في الزيارة أشهد أنك طهر طاهر مطهر، فيستفاد من هذه العبارة أنها قداسة ذاتية. طبعا جوابه واضح، أن لما قلنا قداسة ذاتية وعرضية بمعنى أن قداسة المعصوم، قداسة المعصوم ليس في عرض قداسة الله، وإنما في طول قداسة الله. مصطلحات أهل العلم إن شاء الله يفهموها. قداسة المعصوم إنما هي قداسة عرضية بهالمعنى هذا، أنها في طول قداسة الله سبحانه وتعالى وليس في عرضها. يعني ما نقول الله والمعصوم، لا، هذا يصير غلط. الله والمعصوم هذا غلط يصير، يعني جعلنا قداسة المعصوم مقابل قداسة الله، وهذا ومقابل طهارة الله، وإنما هي في طول، يعني أولا وبالذات القداسة لمن؟ القداسة لله سبحانه وتعالى، والطهارة من كل الجوانب لله تعالى، وثانيا وبالعرض لمن؟ تكون للمعصوم. وأما هذه العبارة فواضح أنه المقصود بها أشهد أنك طهر طاهر مطهر. منشأ الطهارة ما هو؟ منشأ الطهارة هو أن الله سبحانه وتعالى طهره، فإذا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تصادم بين العبارة وبين ما ذكر. زين، هنا سؤال أيضا، لماذا جعل الله الطهارة والقداسة لبعض عباده دون بعض؟ سؤال جيد جدا ومهم، ويسأل ليش الله سبحانه وتعالى اختار محمدا وآل محمد على غيرهم؟ لماذا اختار الأنبياء على غيرهم؟ المفروض يصير هناك مساواة، أنا موجود وأنت موجود والناس موجودة، زين لماذا اختار هؤلاء؟ هذا سؤال، أكو شيء يعني منشأ لذلك؟ اختار قدسية البعض على البعض، وإحنا بينا أن المقدس هو الذي لا يمس عكس غير المقدس. إن شاء الله يجينا بعض القضايا التي هي يعني نعتبرها مقدسة لكن تمس، ممكن نقدها. المقدس لا ينقد، لا يمكن أن توجه له النقد. نعم بعض الأشياء يعني قداستها نسبية كما سأبين، مو يعني مو ذاتية من جميع الجهات، قداستها نسبية كما سإن شاء الله نبين. بس خلنا نجيب على هذا السؤال. يعني أنتم ذكرتم أن الله حبى بعض عباده، ماذا حبى بعض عباده؟ بالقداسة وبالطهارة وبالعصمة. فإذن هذا تمييز، الله جاي يميز بين عباده، فما هو الجواب؟ يعني الله تعالى بعد أن ثبت هناك أصلا موضوعيا، بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فلا بد أن يضع الأمور في أماكنها، يضع الأمور في أماكنها. فالله تعالى لا يضع شيء في مكان إلا من ضمن حكمته، ولا بد من ملاكات لذلك. يعني هناك ملاك لوضع بعض الأشياء في مواضعها، يعني مو أنه قضية عشوائية، قضية يعني أنا مثلا كما هو في الممكن. الآن أنت لما تختار لك واحد، إما قضية عاطفية بينك وبينه أو قضايا أخرى مصلحية نفعية، بعد تجعل في واحد عندك مدير مكتب، تجعل واحد عندك مدير شركة، تجعل لا أكفت قضايا. شنو القضايا؟ فيها ملابسات. الله سبحانه وتعالى لما يضع الأشياء في أماكن، مو يعني جاي عن طريق العشوائية، وإنما هناك ملاكات. هذا أولا، يعني هذا لابد نجعله أصلا موضوعيا، أن الله حكيم يضع الأشياء في مواضعها. زين، أولا أن العطاء الإلهي، يعني جواب هذا التساؤل، أن العطاء الإلهي له ملاكات. فإعطاء الإمامة والعصمة إنما هو من ضمن ملاكات، ومن ملاكاته الصبر. القرآن الكريم ماذا يعبر لما أعطى الإمامة لبعض عباده؟ يعني أعطى الميزة والعصمة لبعض عباده. القرآن ماذا يعبر؟ يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الهداية بأمر الله، يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا شنو يوقنون. السجدة 24. نلاحظ هذه الآية الكريمة جعلت ملاك إعطاء الإمامة، إعطاء الإمامة ماذا؟ ملاكه الصبر، لما صبروا وامتحنوا، وعلى كل حال الله اختارهم. هذا من يجاوبنا عليه؟ هذا سؤال ثاني هم يجي، سؤال ثاني. زين الله شو قبل، يعني قبل أن يمتحنهم انطاهم الميزة، غير يمتحنهم ونشوفهم صابرين، لو مو صابرين بعدين يعطيهم الميزة، ميزة العصمة، المفروض يدخلون بالدنيا وبعد ذلك يعطيهم ميزة العصمة. زين، نلاحظ طبعا دعاء الندبة، في دعاء الندبة في أول دعاء الندبة يقول اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك. لماذا استخلصتهم لنفسك؟ استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم. طعتهم نعيم مقيم، وانطيتهم عصمة، وانطيتهم امتيازات، هاي اجت هيك يعني بدون مبررات؟ لو لا، هنا الدعاء. لذلك الأدعية هواي مهمة، واحد يقراها، أدعية فيها علم، فيها معرفة، مو دعاء. صحيح دعاء هو، بس هواي خصوص أدعية الإمام زين العابدين في الصحيفة السلفية، هواي معلومات عقائدية ومعلومات فكرية كثيرة. الذين استخلصتهم، استخلصتهم لنفسك. هؤلاء البشر، مجموعة من البشر، شنو؟ استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد هنا العبارة بعد أن شرطت عليهم الزهد، شرطت عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنية وزغرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم. ها إذن هناك ملاك أن الله شرط على بعض عباده وعلم منهم الوفاء، الله هو يعلم الوفاء. وعندنا الآن بالعرف، العرف الآن لما واحد عندنا حتى بالروايات أن واحد لما يشتغل عندك لذلك أعطي الأجير قبل أن يجف عرقه، فلما أنت تدري بهذا مخلص وعمله أنت من الصبح تنطي أجرته، وهذا يلومونك العقلاء لو يمدحوك، ها يمدحوك، احنا اللي صاير بالعكس، أجرة هذا يأخذوها ويأكلها على كل حال. بس هذا الآن لو انطيت الأجرة قبل أن يعمل وهذا مدح له، أنت تدري بهذا، عندك علم أنه وفي عمل دقيق، كل قضايا دقيقة، فتعطيه الأجرة قبل أن يعمل. الله عالم بما يقول إليه هؤلاء فأعطاهم الأجرة قبل ذلك، امتحنك في زيارة الزهراء قبل أن يخلقك، يعني امتحنك بمعنى عرض عليك، عرض عليك ذلك فقبلتي. أكو بعض النفوس ما تقبل، يعني ما تقبل ذلك. لذلك شوف الدعاء الشريف يقول فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء، علمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي، قدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك. إذن هناك ملاك لماذا؟ لإعطاء القدسية لبعض عباده، يعني الله تعالى لما يعطي القدسية ليس اعتباط، وإنما هناك ملاكات لإعطاء العصمة ولبعض عباده، وهذا قلت لك قضية من القضايا العرفية. لذلك إعطاء الإمامة والعصمة كما ذكرت لها ملاك، يعني مو جزافية كما يتصور البعض. وهذه القضايا أيضا واضحة في سيرة الأنبياء والمرسلين، تلاحظ الامتحان الكبير وكان هناك الصبر وكان هناك الزهد في هذه الدنيا الدنية، وهذا يعني واضح. يعني الله تعالى ابتلى مثلا أيوب عليه السلام، يونس الله سجنه في ماذا؟ في بطن الحوت، سجنه 3 أيام في بطن الحوت. شنو كان كلامه؟ كان من المسبحين، ما قال له إلهي أنا نبيك كنت شلون تسوي ما يصير، لا كان شنو؟ من المسبحين. احنا الآن ابتلاء بسيط، ابتلاء بسيط الشوفة الإنسان يعترض، يابا احنا خدام الحسين ما يصير، يعني ابني كل ما يموت، ابني كل ما يتمرض، أنا شفت بعض الناس، بينما هو هذا حادث، يعني حدث للأنبياء، سيد الشهداء أمامه أولاده قتلوا، أمام أولاده قتلوا، فهؤلاء صبروا ويصبرون على مكاره الدنيا. فهذا العطاء عطاء من الله تعالى، له ملاك، يعني مو تصورك أحد أهل العلم يقول هذا كان يريد بعض المقامات الإلهية، وهذا على كل حال يقول شوي خابره قالوا له ترى بيتك احترق، يريد يصير من أهل العرفان وأهل المعادري فد مقامات معينة، فد ساعتين قالوا ترى ابنك ضربته سيارة، قالهم عم صبروا ما أريد، لا أريد مقام ولا خلينا على وضع الطبيعي. أما غيره نشاهد تحملوا، يعني سيد الشهداء تحمل ذلك، حتى بعض يعني بعض الذين هم يعني متصور القضية يعني القدسية النسبية ممكن تكون لبعض عباده من خلال التقوى ومن خلال الزهد تصير له قدسية، لكن قدسيته شنو؟ نسبية، مو كقدسية المعصوم. قدسية المعصوم يعني لا يمكن لها أن تمس، بمعنى أنه الإمكان الوقوع للخطيئة والذنب لا يمكن أن يكون للمعصوم. أما غير المعصوم فالإمكان موجود، يعني ممكن وإن كان تقيا ورعا لكن وله قدسيته، لكن هاي ممكن أن تمس وممكن أن يخطأ، الإمكان يبقى. أما في المعصوم وفي العصمة وفي العفو القداسة الذاتية لا يمكن ذلك، لا يمكن بالنسبة لله تعالى، لا يمكن أن يكون هناك تصرف غير حكيم، لأنه قداسة ذاتية. وللمعصوم أيضا قداسة عرضية في طول قداسة الله تعالى، أيضا لا يمكن وقوعا أن يحصل له الخطأ. أما غيره من الناس فممكن أن يكون مقدسا بإرادته وبتقواه، يعني نفس التقوى لها قدسية، نفس الإيمان له قدسية، لكن هذا مثل سلمان الفارسي، مثلا عمار بن ياسر، ذول لهم قدسيتهم، لكن فرقه عن المعصوم ماذا؟ المعصوم لا يمكن وقوعا أن يصدر من الخطأ. أما بالنسبة لغيره هل يمكن أن يصدر منه الخطأ؟ يمكن، يعني الإمكان سواء لم يصدر به بالفعل، يعني أكو فعلية وأكو إمكان، الفعلية غير الإمكان، الفعلية غير الإمكان، لم يخرج منه الخطأ، نعم في حياته الاجتماعية قد يكون ما عنده هذه الحالة، لكن يمكن أن يصدر منه الخطأ؟ يمكن. أما بالنسبة للمعصوم لا يمكن. واضح شلون؟ هذا الفرق بين الإنسان العادي اللي ممكن بإرادته أن يصل إلى التقوى العالية، فإمكان وقوع الخطأ في حقه موجود، أما بالنسبة للمعصوم لا يمكن ذلك. زين، فإذا الله تعالى إنما أعطى بعض عباده صفة القداسة لملاك، وليس كما نتصور أنه يعني مرات نقيس البشر أو نقيس عالم الممكن على عالم الربوبي، وهذا يعني خلاف المنهج العلمي. لذلك الإمام الحسين عليه السلام عندما يعني اشتد به الحال، يعني الرواية تقول اشتد به الحال، اشتد به الحال، أولاده أمامه قتلوا، أبناء نساء سبيت أمامه، لكن شنو كان؟ شوف الصبر، هذا معنى الملاك هو الصبر. شنو كان كلامه مع الله في آخر لحظة من حياته؟ ماذا كان كلامه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف الإنسان العادي يصير مصيبة بسيطة يعطى، شوفه يتخربط وضعه، سيد الشهداء ماذا كان جوابه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. كل واحد شنو قاعد بتبريد، شلون الآن قاعد بتبريد وندعو دعاء كميل، واحد ما عنده فد مشكلة، ما عنده مزعجات، لا في اشتد به الحال. اعطاء الإمامة مو يعني فد شيء تتصوره جزافي، لا، لما صبروا، هذا الصبر اللي عدهم اللي يوازي الجبال، لذلك أعطوا الإمامة والله علم منهم ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد متعالي المكان، عشان كلماتهم متعالي المكان، عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق. شوف هاي وين سيد الشهداء في هالحال وهو بهذا الصبر وفي هذا الحالة، بلي عريض الكبرياء، أي بلي قادر على ما تشاء، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلق، قابل التوبة لمن تاب إلي، قادر على ما أردت، مدرك لما طلبت، شكور إذا شكرت. وإذا شوف الدعاء كل صبر وكل، بينما قد تلاحظ البعض مجرد أن يصاب بشيء بسيط تلاحظه. لذلك بعض أهل العلم كان عنده فد آلام معينة في موضع معين، فذهب إلى الدكتور قال له أريد بس توخر الدم، لأن تدري هذه نجاسة وطهارة، بس الدم. قال له أخو أقدر أشيل لك كل المرض؟ أقدر. قال لا خليني على هذا، لأن هذا المرض أنا متعايش وياه وأقدر له، بس خاف الله يبتليني بشيء أنا ما أقدر له، فخليني على وضع هذا، أنا هذا المرض متعايش وياه وأقدر يعني مرتب نفسي معه، فالله تعالى خاف يبتليني بشيء آخر وأنا ما أقدر له، مع أنه ما يقدر له إرادته، خو بإرادته وتفعيل إرادته يقدر على ذلك، مو ما يقدر، ولكن هو يقول لك أنا حد هذا ما أقدر، خاف الله تعالى لأن الله يمتحن عباده، خصوص المؤمنين، خصوص الأتقياء، خصوص الأولياء. كل الدرجات العليا إنما تأتي بماذا؟ بالابتلاء. لذلك الله ابتلى نبيه صلى الله عليه وآله، ابتلاه، هذا حتى الإشكال لبعض النساء لماذا تزوج، حتى يبتليه بهن ويشوف صبر النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا، لذلك ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، ما أوذيت في أمتي في أهل بيتي. هذا المقام العظيم إنما جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله من خلال صبره ومن خلال معاناته، والله علم منهم ذلك فأعطاهم الإمامة. هناك بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في دروس السابقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم أحينا حياة علي بن أبي طالب، وأمتنا ممات علي بن أبي طالب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم.